بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمه الله تعالى: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذا هو النوع 30 من أنواع وأقسام علوم الحديث في هذه المنظومة، منظومة البيقوني رحمه الله تعالى في علوم الحديث. وأشار إلى هذا القسم بحرف العطف وهو واو، أي والقسم 30 من أقسام علوم الحديث في هذه المنظومة هو المنكر، هو الحديث المنكر. والمنكر في اللغة اسم مفعول من الإنكار، اسم مفعول من الإنكار، وهو ضد الإقرار أو ضد المعروف، يقابل المنكر المعروف. يقول العلامة بن منظور في اللسان رحمه الله: المنكر من الأمر خلاف المعروف. ثم قال: وقد تكرر في الحديث الإنكار والمنكر وهو ضد المعروف. يريد بقوله تكرر في الحديث أي تكرر وروده في بعض الأحاديث، وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر. كل ما قبحه الشرع وكرهه وحرمه فهو منكر. هذا من حيث اللغة. وفي الاصطلاح يرى الناظم البيقوني رحمه الله أن المنكر في قوله الفرد به راو غدا، أي الحديث الذي تفرد به راو ولا يعرف المتن إلا من طريقه، الحديث الذي تفرد به راو ولا يعرف المتن إلا من طريق ذلكم الراوي. وقوله غدا أي صار، أي أن آل أمر الحديث إلى أنه قد تفرد به هذا الراوي. وهذا الراوي المتفرد ما حاله؟ حاله أن تعديله أي توثيقه لا يحمل التفرد، بمعنى لا يحمل، بمعنى لا يحتمل حاله التفرد، حاله لا تحتمل أو لا يحتمل منها التفرد أو منه التفرد. قال: لا يحمل التفرد، بمعنى أنه ليس أهلا للتفرد، ليس أهلا للتفرد. وكونه ليس أهلا للتفرد دليل على أنه لم يبلغ الرتبة المرضية التي معها يحتمل منه التفرد، يحتمل منه التفرد. وقد سبق معكم بارك الله فيكم لما تكلمنا عن الغريب وعن الفرد ما المراد بمثل هذه الجملة، بمثل هذه الجملة. قوله المنكر الفرد به راو غدا، نعم، تعديله لا يحمل التفرد. هذا الراوي الذي يتفرد بالحديث وهو لا يحتمل حاله قبول التفرد لما فيه من عدم ضبط وانتظام حفظ وغير ذلك من المآخذ، يدل على أنه إن تفرد فيعتبر تفرده بالحديث منكرا، يعتبر هذا التفرد منكرا. ويوصف ما ينفرد به بأنه ماذا؟ منكر. وما تفرد به، قلنا إذا تفرد من حاله كذلك يعتبر ماذا؟ منكرا. طيب إذا تفرد رجل يحتمل حاله قبول التفرد هل يعتبر حديثه منكرا أو لا؟ لا يعتبر منكرا، وهو الذي يقابل المنكر المعروف، على ما سبق بيانه أيضا مفصلا في التفرد وحالاته، في التفرد وحالاته. الناظم البيقوني رحمه الله هنا لم يتفرد بهذا الاختيار في حد المنكر، بمعنى هذا القول الذي اختاره في تعريف المنكر ليس هو قول له، هو مسبوق إليه، مسبوق إليه، سبقه إليه جماعة من أهل العلم. نعم، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت: وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض شيوخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد، فهو أحد قسمي المنكر الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث، الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث. يريد أن إطلاق لفظ منكر على الحديث الذي ينفرد به راو لا يحتمل حاله قبول التفرد هو إطلاق معروف مشتهر، نعم، عند كثير من أهل الحديث يطلقون على هذا الحديث أنه ماذا؟ أنه منكر. فالحافظ رحمه الله يعترف في هذا الكلام ويقرر أنه إطلاق موجود وكثير عند ماذا؟ عند أهل الحديث، لأنه لو جئت عند بعض الناس الذين يعني إدراكهم في لهذه المسائل سطحي كما يقال، فهو مباشرة إذا ما سئل عن المنكر قال ماذا؟ ما خالف فيه راويه، ما خالف الضعيف فيه من؟ الثقة. ويظن أن من فرد به من لا يحتمل حاله قبول التفرد لا يسمى بماذا؟ بالمنكر. وهذا غلط. فكما أن ذاك يسمى منكر كذلك هذا يسمى ماذا؟ منكر. وتقدم معنا أيضا الكلام عن هذه المسألة في مبحث الشاذ، وكذا لما تكلمنا عن التفرد. والكلام عن هذا النوع من وجوه: الوجه الأول أهمية هذا النوع. هذا النوع تكمن أهميته أنه إذا وجد وجدت النكارة وحكم على الحديث بأنه منكر، فإنه ماذا؟ يتنافى مع شروط المقبول، الحديث المقبول. ما هي شروط الحديث المقبول؟ كم شرط؟ 5، ومنها انتفاء العلة المؤثرة أو عدم الشذوذ وعدم العلة، انتفاء العلة المؤثرة. هذا الشرط الذي يقول عنه أهل العلم شرط إيش؟ سلبي، شرط سلبي، بمعنى يجب أن ينتفي. فإذا وجد وجوده يضاد القبول، وجوده يضاد القبول، وبالتالي فهو ماذا؟ فهو مهم معرفة هذا النوع. لماذا؟ لنعرف المقبول من المردود. وقد تقدم أيضا معنا في مبحث الشاذ الإشارة إلى أهمية هذا النوع مع قرينه وهو الشاذ، وبما لا نكرره. والنكارة تقع في الإسناد وتقع في المتن وتقع فيهما وتقع فيهما. الوجه الثاني، قال الناظم عندكم: المنكر الفرد، نعم المنكر الفرد به راو غدا، يعني كما قلنا تفرد من لا يحتمل حاله قبول تفرده. هل لذلك مثال؟ نقول نعم، يوجد أمثلة عديدة وكثيرة، أمثلة عديدة وكثيرة، ومنها مثاله ما أخرجه الإمام النسائي في عمل اليوم والليلة من طريق جعفر ابن سليمان الضبعي عن عطاء ابن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ويقال له يرحمكم الله، وإذا قيل له يرحمكم الله فليقل يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. قال الإمام النسائي رحمه الله: هذا حديث منكر، ولا أرى جعفر بن سليمان إلا سمعه من عطاء بن السائب بعد الاختلاط، ودخل عطاء بن السائب البصرة مرتين، فمن سمع منه أول مرة فحديثه صحيح، ومن سمع منه بآخرة ففي حديثه شيء، ففي حديثه شيء. انتهى كلامه رحمه الله. فهو حكم على الحديث بأنه ماذا؟ منكر، حديث جعفر ابن سليمان الضبعي هذا بأنه ماذا؟ منكر. لما؟ لأنه تحمل الحديث عن شيخ مختلط، ويترجح عنده أنه سمعه بعد الاختلاط، وحاله لا يحتمل ماذا؟ هذا التفرد عنه، وبالتالي حكم عليه بماذا؟ بالنكارة. لا تقول يا شيخ لعله في طريق آخر يقويه، ها؟ هناك طرق أخرى تقويه. نقول هنا انتبه، ما هو كل حديث يأتي وتبينت نكارته وتبين ضعفه الشديد فتقول يتقوى. المنكر لا يتقوى، المنكر لا يتقوى، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: والمنكر أبدا منكر، المنكر أبدا منكر. كما لو جاء حديث شاذ يعني مردود على ما تقدم بيانه في معنى الشاذ، ما تقول يتقوى لعله يا شيخ يتقوى، ما يتقوى، شاذ ضد المحفوظ. فالقبول أو التقوية لها شروط، لها شروطها، ومن شروطها أن لا يكون الضعف شديدا. والمنكر منكر من هذا القسم، والمنكر من هذا القسم. واضح يا إخوتاه؟ إذن هذا مثال للحديث الذي يتفرد به راو وتحمل عن شيخ قد ضعف في حال دون حال، وهو عطاء ابن السائب رحمه الله تعالى، عطاء ابن السائب رحمه الله تعالى. والأمثلة في هذا كثيرة، وقد مضى معنا أيضا لما تكلمنا عن مبحث الشاذ، وذكرنا أن الحافظ الذهبي رحمه الله لما تكلم عن المنكر عرفه بقوله: من فرد به الضعيف. وقد يعد تفرد الصدوق منكرا، وقد يعد تفرد الصدوق منكرا. فإذا ينظر في حال هذا الذي وصف بأنه صدوق هل يحتمل حاله قبول التفرد أو لا، وهل تفرده عن ذلك الشيخ مقبول أو غير مقبول إلى غير ذلك. واضح؟ فلا تستغرب أنك تجد مثلا أو أن تجد بعض أهل العلم يحكم على حديث راو وصف بأنه صدوق أو لا بأس به بأن حديثه ماذا؟ منكر، بأن حديثه منكر. نعم.
متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد.
نعم. هذا المبحث الواحد والثلاثون من أنواع علوم الحديث في هذه المنظومة، منظومة البيقوني رحمه الله في علوم الحديث، وهو الحديث المتروك. والمتروك في اللغة اسم مفعول من الترك، وهو الساقط، وما لا فائدة منه أو فيه، الساقط أو لا ما لا فائدة فيه. وأما في الاصطلاح فقد عرفه عندكم الناظم بقوله: متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. قوله متروكه ما راو من الرواة، واحد من هؤلاء الرواة الذين يروون الحديث، تفرد بروايته، تفرد بروايته، راو من الرواة تفرد برواية حديث، بمعنى تفرد لم يشاركه غيره، لم يشاركه غيره من أهل الحفظ. وحاله هذا المتفرد أنهم أجمعوا على ضعفه، أي أن أهل الحديث قال وأجمعوا لضعفه، أي أن أهل الحديث من أئمة الشأن والفن في الجرح والتعديل أجمعوا على ضعفه، وأنه ضعيف أو متهم بالكذب أو نحو ذلك. فهذا يوصف حديثه بأنه ماذا؟ متروك. إذن من أجمع أهل الحديث على ضعفه وتضعيفه أو اتهامه بالكذب يسمى أو يلقب حديثه بالمتروك، يلقب حديثه بماذا؟ بالمتروك. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم الطعن، يعني في الراوي، ثم الطعن يعني في الراوي، إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، يعني تهمته بماذا؟ تهمته بماذا؟ بالكذب. إلى أن قال: فالأول يعني نعم الذي هو الطعن بسبب الكذب، قال: فالأول الموضوع، يعني يسمى حديثه إيش؟ بالموضوع. والثاني المتروك. ما هو الثاني؟ المتهم بالكذب يسمى حديثه متروكا، يسمى متروكا. قال في الشرح، في شرح النخبة وهو النزهة، قال: أو تهمته بذلك، تهمته بذلك، قال بألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، يعني ينفرد به، ويكون مخالفا، هذا الحديث الذي ينفرد به يكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه، يعني في كلام مع الناس لا يعرف أنه كذب في حديث رسول الله، كذبه في حديث الناس، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، فالمتهم يسمى أيضا من يكذب في حديث الناس يسمى ماذا؟ متهما، متهما بالكذب. فهذا النوع تفرد راويه به مثل هذا الحديث يعتبر متروكا. قوله كرد، الكاف زائدة للوزن والمعنى، فهو رد أي مردود مطرح مطعون في راويه. السبب في هذا الرد الطعن في ماذا؟ في راويه. والكلام عن هذا النوع في وجوه، الوجه الأول لفظ متروك، عرفنا أن الحديث الذي حاله كذلك يوصف بأنه إيش؟ متروك. لكن الحفاظ وأئمة الحديث استخدامهم للفظ متروك على الأحاديث، حديث متروك يعني استخدامهم لهذا اللفظ في الأحاديث قليل جدا، قليل جدا، أو قل نادر، نادر أو قليل جدا، ولكن أكثر ما يستخدم هذا اللفظ في الراوي لا في المروي، يعني يكثر استخدامهم واستعمالهم في الراوي لا في المروي، ويوجد في المروي ولكن نادر أو قليل جدا. الوجه الثاني هذا النوع، أعني المتروك، قد أفرده الحافظ ابن حجر رحمه الله بالذكر والتخصيص، قد أفرده بالذكر والتخصيص في كتابه النخبة، نخبة الفكر مع شرحها، أفردوه بإيش؟ بقسم ونوع. والحافظ ابن حجر مسبوق إلى هذا الإفراد، وعدوا ما تفرد به من حاله كما وصفنا مما تقدم بالمنكر مسبوق إلى هذا، وممن سبقه إليه الحافظ الذهبي، الحافظ الذهبي رحمه الله في ماذا؟ في كتابه الموقظة، حيث خص نوعا في الموقظة باسم المطرح أو المطروح، باسم المطروح، فقال هناك المطروح ما نزل عن رتبة الضعيف، ما نزل عن رتبة الضعيف، لما تكلم قال الصحيح الحسن كذا كذا، قال المطروح، قسم يسمى المطروح، قال ما نزل عن رتبة الضعيف، ثم مثل له عن الذهبي ببعض الرواة مثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي، وهذا عند النظر فيه تجد أن هؤلاء أو من ذكر فيه كجابر الجعفي ومن نعم ذكر في هذا بعض من ذكر فيه ينطبق عليهم وصف لحديثهم، ينطبق عليه وصف المتروك عند الحافظ ابن حجر، وعند الذهبي قال ماذا؟ مطروح. وهذا يستخدم أكثر كما قلت، المتروك استخدامه أكثر في ماذا؟ في الراوي، نادر في المروي، المطروح يستخدم في ماذا؟ في المرويات كثيرا، وفي الرواة كذلك كثيرا. واضح؟ فإذا الحافظ ابن حجر رحمه الله مسبوق إليه، وإن اختلف شيء يسير في التسمية فالأمر في هذا واسع. ولذلك تبع الناظم البيقوني الحافظ ابن حجر في جعل المتروك قسم من أقسام علوم الحديث في منظومته. واضح؟ نعم. الوجه الذي بعده الثالث، قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث لما تكلم عن الموضوع الحديث الموضوع، قال: تتمة يقع في كلامهم المطروح، يقع في كلامهم، يقصد الحفاظ، حفاظ الحديث وأئمة الحديث، لفظ المطروح، يقع في كلامهم المطروح وهو غير الموضوع جزما، يعني غير حديث إيش؟ الموضوع. وقد أثبته الذهبي نوعا مستقلا، وعرفه بأنه ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع، ومثل له بحديث عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي، وبجويبر عن الضحاك عن ابن عباس. وقال شيخنا، يقصد من؟ ابن حجر، وهو المتروك في التحقيق، يقول السخاوي: يعني الذي زاده في النخبة وتوضيحها وعرفه بالمتهم راويه بالكذب. فهذا من الحافظ السخاوي بيان واضح على ما ذكرناه من أن البيقوني أخذ هذا النوع من من؟ من الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر مسبوق إليه من الذهبي. وهذا النوع نوع المطروح عند من؟ عند من؟ عند الذهبي، يريد بقوله ما نزل عن الضعيف من كان في مرتبة أو من كان في الضعف جدا، من كان في الضعف ماذا؟ جدا. وقد يكون الراوي ضعيفا جدا بسبب كثرة غلطه وفحشه، بسبب كثرة ماذا؟ غلطه وفحشه. وقد سبق معكم لما سئل الإمام شعبة رحمه الله عمن يترك حديثه، يسأل عمن يترك إيش؟ حديثه، فقال رحمه الله: إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه، ومن اتهم بالكذب طرح حديثه، ومن روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فتمادى في روايته طرح حديثه، ومن أكثر الغلط طرح حديثه، وما كان عن غير هؤلاء فروي عنه. فأنت ترى يقول: ومن اتهم بالكذب إيش؟ طرح حديثه. وهذا ينطبق مع من؟ ينطبق مع حال الذي معنى المتروك. وكذلك من روى حديثا غلطا مجتمعا عليه أيضا طرح حديثه تمادى، وكذلك من أكثر الغلط يسمى مطروح. كل هؤلاء يسمى حديثهم بماذا؟ المطروح، وهو المتروك عند من؟ عند ابن حجر. واضح هذا؟ طيب، الوجه الذي يليه وهو الرابع، الوصف بالمطروح، الوصف بالمطروح يتعلق بالراوي، يتعلق بالراوي، سواء كان الطعن فيه في عدالته أو في ضبطه، أو في ضبطه. فمن طعن في عدالته ولم يصل حد الكذب، فمن طعن في عدالته ولم يصل حد الكذب بأن يقال كذاب، يعني في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا يعبر عنه العلماء، يعبرون فيقولون مطروح، وهو الذي مر معنا من اتهم المتهم بماذا؟ بالكذب، يقال مطروح. ويقال أيضا عنه عند بعض العلماء واهن، ويقال عنه أيضا عند بعضهم متروك، ويقال عند بعضهم ساقط، ويقول بعضهم واهن جدا. كذلك الراوي، هذا إذا تكلم، إذا كان الطعن فيه في عدالته ولم يصل حد الكذب. كذلك الراوي إذا كان الطعن قد توجه لا في العدالة ولكن في الضبط، في ضبطه، نعم، مثل ما مر معنا، نعم، أكثر الغلط يروي حديثا غلطا فأكثر، ويروي عن الشيخ عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه، هذا أيضا حديث يسمى بماذا؟ إذن لفظ المطروح أو المتروك، نعم، يتناول الطعن في الراوي، قد يكون في جهة عدالته أو يكون في جهة ضبطه، وقد يجمع الأمرين، طعن في العدالة وطعن في الضبط. فهؤلاء إذا تفرد الواحد منهم بالحديث قيل ولك أن تصف الحديث بأنه متروك، ولك أن تصفه بماذا؟ بأنه مطروح، ولك أن تقول أيضا حديث واهن، ولك أن تقول حديث ساقط إلى آخره. واضح؟ الوجه الذي يليه، نعم، الخامس، مر معنا في كلام الحافظ ابن حجر أن المتروك لتركه ووصفه بالترك أسباب، لما ذكر قال ومنها بأن لا يروي الحديث أو بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، يعني انفرد به، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر وقوعه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الحافظ هنا حالتان يتوجه فيهما وصف الراوي بأنه متروك، ما هما؟ بأن لا يروى الحديث إلا من جهته، يعني ينفرد به، والثاني يكون الحديث مخالفا للقواعد المعلومة. إذن يضاف كذلك، هذا صحيح ما ذكره، يضاف إليه أيضا ما تقدم من كلام الإمام شعبة، ها؟ يضاف إلى كلام الحافظ ما قاله الإمام شعبة بأن يروي عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طريح حديثه. كذلك إذا روى حديثا مجتمعا عليه فهو غلط، فتمادى طريح حديثه. وضح؟ وكذلك نعم من أكثر في الغلط والفحش، فحش غلطه وكثر، فإنه ماذا؟ يطرح حديثه. فمن كان كثير الوهم مغفلا فإنه أو فاسق فإنه ماذا؟ فإنه يكون متروك الحديث. فالمتهم بالكذب فاسق، متهم في الكذب ماذا؟ فاسق. مثال لحديث تفرد به راو يخالف الأصول والقواعد العامة، وليس في الإسناد من يتهم به غيره. عندنا راوي لما تبحث في الإسناد لن تجد واحد تعصب به، تعصب برأسه، نعم، بطلان الحديث وطرحه واطراحه إلا به لما تبحث. مثاله ما قاله الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان لما ترجم لأحمد بن محمد ابن أحمد بن يحيى، قال فيه: لا أعرفه، لا أعرفه، يعني في حيز الجهالة، لكن روى عنه شيخ الإسلام الهروي خبرا موضوعا، روى عنه خبرا إيش؟ موضوعا، ورواته ثقات، فهو المتهم به، فهو المتهم به. هذا الخبر إذا ما نظرت في رجاله لن تجد من يعصب أو تعصب، نعم، آفة الحديث فيهم إلا هذا الراوي. ولهذا القاعدة أن الضعف أو التعليل يعصب برأس أمثال هؤلاء، نعم، برأس أمثال هؤلاء. فإذا سلم الحديث الإسناد من راو متكلم فيه كلهم إلا واحد في حيز الستارة والجهالة، وتجد أن هذا الحديث يجزمون بأنه خبر ساقط باطل واهن موضوع، فاعصبه به. ولو لم يكن وضاعا، ولو لم يكن متهما يعني بالكذب، واضح؟ فهذا مثال ظاهر بين في مسألة عصب الضعف بالضعيف الذي في الإسناد، نعم.
والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع،
هذا النوع هو الثاني والثلاثون من أنواع علوم الحديث في هذه المنظومة، منظومة البيقوني رحمه الله. وهذا النوع هو آخر أنواع علوم الحديث فيها، وآخر أنواع علوم الحديث فيها، وأشار إليه، أعني أنه أشار إلى هذا النوع أنه الثاني والثلاثون بالواو العاطفة، أي والنوع الثاني والثلاثون في هذه المنظومة هو الحديث الموضوع الذي قال فيه، نعم، الكذب المختلق المصنوع إلى آخره. جاء لابن عراق في تنزيه الشريعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، لابن عراق الكناني قال: الموضوع لغة اسم مفعول من وضع الشيء يضعه، يضعه بالفتح، يضعه بالفتح وضعا، بمعنى يقول حطه وأسقطه، يضعه حطه وأسقطه. ثم قال: وقال الحافظ ابن دحية: الموضوع الملصق. الموضوع أيضا في اللغة يقال الملصق. إذن عندنا من معانيه اللغوية الحط والإسقاط أو السقوط، ومن معانيه اللصق أو الإلصاق، يرحمك الله. قال الحافظ ابن دحية: الموضوع الملصق، وضع فلان على فلان كذا، أي ألصقه به، ألصقه به. انتهى كلامه رحمه الله. عرفنا المعنى اللغوي. إذن الوضع فيه انحطاط وسقوط، حط وإسقاط، وفيه أيضا إلصاق، وفيه إلصاق. هذا يهمنا في الاصطلاح لتعرف العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. وأما في الاصطلاح فعرفه عندكم بقوله الكذب أي المكذوب. الكذب أي ما هو الموضوع؟ الكذب، قال الكذب يعني المكذوب. الكذب أي المكذوب المختلق بالفتح، فتح اللام مختلق. والمراد بالمختلق هنا أي المبتكر، أمر مختلق يعني إيش؟ مبتكر. تقول هذا من اختلاقك، يعني من ماذا؟ من ابتكارك وبنيات أفكارك، لا أصل له. نعم، قال يعني نقول قال المختلق بالفتح أي المبتكر، مبتكر الذي لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه. مبتكر لا ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بوجه، واضح؟ فهذا المعنى بمعنى ماذا؟ معنى المختلق بالفتح. المصنوع، الكذب المختلق المصنوع، مراده بالمصنوع أي صنعه أو هو من صنع واضعه. هذا الحديث هو الذي يرويه هذا الراوي هو من صنع واضعه، كما كان المصلوب محمد بن سعيد المصلوب. نعم، طبعا صلب في الزندقة فصار يسمى المصلوب، صلب في الزندقة. قال إن الكلمة تبلغني، كما في تاريخ أبي زرعة، إني لأسمع الكلمة أو تبلغني الكلمة فأستحسنها، تعجبني الكلمة، ها؟ فأنشئ لها إسنادا. أعوذ بالله، خلص جاءت كلمة عجبته، يعني كذا يرى أنها تصلح أن تكون حديثا في ظنه، فيأتي خلص حدثنا فلان وفلان أن رسول الله قال. فبلغ ذلك الإمام أحمد أنه يقول، يتبجح، هو يتبجح بهذا، فتعجب من ذلك، تعجب من جرأته على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من حدث عني بحديث متعمدا، أو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله، وعيد شديد. فكيف الإنسان يجرؤ ويتجرأ؟ قال المختلق المصنوع يعني من وضع من، أو هو من صنع واضعه. وهذا اللفظ المصنوع تأكيد لقوله الكذب المختلق، تأكيد، فالمعنى واحد ولكن زادها ماذا؟ تأكيدا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الكذب المختلق المصنوع على النبي، على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مختلق عليه، مكذوب عليه، وهو من الافتيات على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذلك أي الحديث الذي بينا وصفه هو الموضوع، أي اصطلاحا، أي اصطلاحا. فإذا تأملت هذا المعنى اللغوي الذي مر مع هذا المعنى الاصطلاحي عرفت العلاقة بين الموضوع لغة واصطلاحا، وهو أن الحديث الموضوع الذي صنعه واضعه مطرح، كلام لا علاقة له برسول الله عليه الصلاة والسلام، مطرح ساقط، ها؟ فيأتي هذا الوضاع فيرفع هذا الساقط فيلصق ذلك أو فيلصقه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عرفنا الوضع الآن، العلاقة بينه وبين اللغوي والاصطلاحي، رفعه وألصقه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كذب مختلق مصنوع. كذب مختلق مصنوع. وهذا الإلصاق هل له حظ؟ هل له حظ من الصواب؟ ليس له حظ من الصواب، بل النبي عليه الصلاة والسلام بريء منه، ما قاله ولا تلفظ به ولا بحرف منه، وإنما هو من وضع واضعه وصنع واضعه. ولذا نتمم هذا البحث من أوجه أخرى تكملة. الذي ذكره الناظم، الوجه الأول، ما ذكره الناظم هنا في حد الحديث الموضوع هو الذي جرى عليه العلماء، هو الذي جرى عليه العلماء وهو كذلك. لكن زاد الحافظ الذهبي أمرا مهما فيه. الكل من العلماء يرى أن الحديث المكذوب الملصق برسول الله، نعم، حديث إيش يسمى موضوعا، لكن الذهبي زاد أمر مهم لا يتنافى مع هذا، هو كذلك كما قالوا وزيادة. قال معرفا: ما كان متنه مخالفا للقواعد، ما كان متنه مخالفا للقواعد يعني قواعد الشريعة، وراويه كذابا، وراويه كذابا. طيب، قال ما كان متنه مخالفا للشريعة وراويه كذابا، كأنه يفهم الفاهم ابتداء أنه لا بد من اجتماع أن يكون مخالفا وأن يكون راويه كذابا. نقول: ليس بالضرورة، فقد يكون الحديث مخالفا للشريعة وليس فيه راو كذاب فيوصف بأنه موضوع، وقد يكون الحديث ليس مخالفا لقواعد الشريعة ولكن فيه راو كذاب فيقال أنه موضوع، وقد يجتمع في الحديث المخالفة للشريعة ووجود الكذاب، وهذا أشد وأشد أشد وأشد، ويزداد الأمر سوءا وفحشا أن اجتمع فيه هذان الأمران، اجتمع فيه هذان الأمران. إذن يكفي للحكم عليه بالوضع أن تكون فيه هذه أو هذه وقد تجتمعان، هذه أو هذه وقد تجتمعان. الوجه الثاني: الحديث الموضوع، رواة الحديث الموضوع على قسمين، رواة الحديث الموضوع على قسمين. القسم الأول احنا قلنا قال وراويه كذابا، ها، القسم الأول رواة يتعمدون الكذب والاختلاق، راو يتعمد أو رواة يتعمدون إيش؟ الكذب والاختلاق، فهذا أمرهم إيش؟ واضح، أمرهم واضح أنه كذاب متعمد، مثل من؟ مثل المصلوب الذي مر، ومثل، نعم، نوح ابن أبي مريم، يسمونه نوح الجامع. هذا الرجل ماذا فعل؟ شوف، رجال نيته طيبة، نية هذا الرجل طيبة، ولكن ما تسعفه النية الطيبة في مثل هذا المقام. جاء عمد إلى كل سورة في القرآن، كل سور القرآن، الفاتحة والبقرة وآل عمران إلى آخره، من أول القرآن إلى آخره، فوضع حديثا في فضائل كل سورة، أنشأ حديث وضعها في فضائل كل سورة في القرآن، وهو رجل متنسك متعبد، تجده في المسجد لا يغادر المسجد، يصلي يعتكف. ها، لو وجد هذا الكذاب في عصر، قد يكون بعض الناس يجعلونه إماما، هو كذاب، لأن الناس خلاص، يعني كثير من الناس ما عنده فرقان، ما عنده موازين، من هو العالم الذي يفتى أو يستفتى؟ قال جاءوا إليه قالوا يا نوح لماذا تفعل هكذا؟ الله يهديك، يعني ليش تضع هذه الأحاديث؟ ماذا أجاب؟ انظر، قال وجدت الناس قد انصرفت إلى فقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، يعني المغازي والسير اشتغلوا بالفقه بالرأي يعني، واشتغلوا بالمغازي وتركوا إيش؟ القرآن. فرغبت أن يعني أرغبهم في القرآن، يعني يحثهم على أن يرجعوا إلى ماذا؟ إلى مدارسة القرآن وحفظه. يعني نيته حسنة أن الناس ترجع ولا تنشغل عن ليش؟ عن القرآن وعن حفظه. هل شفع له ذلك؟ ما شفع، فهو كذاب وضاع. إذا جاء في خبر تحكم عليه أنه موضوع ولا تبالي تنسكه عليه. ولهذا قيل نوح الجامع، سموه لقبوه بالجامع، جمع هذا البلاء. رأيت؟ فالإنسان يعني أقول من الفرقان، بعض الناس ما عنده فرقان، يظن كل من تحدث وجلس يصح لأن يكون ماذا؟ مفتيا. يعني مثلا تجد واحد قصاص يجلس يقص حكايات، كان يا ما كان، ها حكاية، ومعلوم أن الناس يعني تحب الحكايات هذه. بعض الناس تجلس عند الحكواتية هؤلاء، طيب هو حكواتي، مباشرة ينقلب مفتيا، تأتيه الأسئلة يا شيخ في الطلاق، في الفرائض، في المواريث، في كذا، في النكاح، في الخلع، في ما أدري إيش، في اللعان، في الظهار، في الإيلاء، في الجهاد، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، يزوج ويطلق ويخالع ويلاعن وكل شيء، وهو قصاص. وهو إيش؟ قصاص، وهو قصاص. ف يعني يجب التنبه، وليس كل متعبد أو متنسك يكون أهلا للفتية، فالتنسك بينه وبين ربه جل وعلا. ولهذا قال الإمام سفيان بن عيينة اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإنهما فتنة لكل مفتون، فتنة لكل مفتون. العابد الفاجر، العالم الفاجر، لماذا؟ هو عالم عنده علم، لكنه والعياذ بالله مشبع بالشهوات، نسأل الله العافية، سقط في هذا الباب، في باب الشهوات والعياذ بالله. نعم، فتراه ماذا؟ إذا سألته يا شيخ الأغاني حرام ولا قال لا حلال، ما فيها شيء، ما في دليل صريح صحيح، ها يتبجح أمثال هؤلاء، وكأني بهم يعرفون معنى الصحيح والضعيف، ثم بهؤلاء يلفظون بعض العلماء الذين يتكئون عليهم في إباحة الأغاني والموسيقى كابن حزم مثلا، ويقولون إن حديث هشام بن عمار يعني تكلم عليه بعض العلماء وأنه حديث ليس بصحيح، ويا ليت شعر يعرفون معنى الصحة في قول البخاري قال هشام بن عمار أو قال لي هشام بن عمار وغير ذلك، لا يعرفون لماذا يقولها البخاري ومتى يقولها البخاري و إلى آخره، لا يعرفون إلى غير ذلك، بارك الله فيكم. فيبيح وهو يريد عرفت الهوى أو عشقت الهوى قبل أن أعرف الهوى، صادف قلبا خاليا فتمكن. رأيتم؟ فيفتن الناس، وغير هذا مسألة، هذه والمسألة التالية مسائل. فالعابد الفاجر فتنة للسائل، يسأله ويجد هواه يمشي مع هواه. والعابد الجاهل،
الرجل يراه متنسك متعبد صوام قوام يحسن الظن فيه فيمشي يستفتيه وهو لا يعرف العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان كما قال الإمام ابن القيم، هذا هو العلم، معرفة الحلال والحرام، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما لم يصح، وماذا قالت الصحابة والتابعين وأئمة الهدى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أدعو على بصيرة أنا ومن اتبعني كذلك يدعو على بصيرة. فالمقصد أن النوع الأول يتعمدون، قسم ثان لا يتعمد الكذب، قسم ثان لا يتعمد الكذب ولكن فيه غفلة، فيه إيش؟ غفلة، يقولون فيه غفلة الصالحين، فيه غفلة الصالحين، فيغلط يعني ويروي حديثا لا يتعمد الكذب ولا يريده ولا يريده، فهذا يسمى حديثه الذي غلط فيه وأخطأ فيه موضوعا ولا يكون الراوي وضاعا، يدخل عليه حديث في حديث يلقن فيقبل. قال الناظم العراقي في ألفيته: والواضعون بعضهم قد صنع من عند نفسه وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند، ومنه نوع وضعه لم يقصد نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت. هذا ثابت ابن موسى الزاهد، ثابت ابن موسى الزاهد هذا أحد الزهاد العباد، رجل صالح لا يكذب، دخل يوما وجد أن شريكا يحدث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، لما دخل الرجل من المسجد دخل من الباب وشريك يحدث في الطلاب، فورأ لما رآه قد دخل الأعمش وكان قد أنشأ الإسناد، عدلها ثابت، رآه وكان قد أنشأ قال حدثنا يعني الأعمش قال عن أبي سفيان عن جابر، عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، ثم لما رآه قد أقبل قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا من كلام شريك لما رآه دخل، أنه ظهر عليه علامات، ثم أكمل الحديث فخرج هذا ثابت بن موسى الزاهد قال حدثنا شريك قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. حديث الموضوع ما هو هذا من كلام شريك، ما هو من كلام رسول الله. فهذا قال: وبعض وضع كلام بعض الحكماء كشريك في المسند، ومنه نوع وضعه لم يقصد نحو حديث ثابت، هذا ثابت موسى الزاهد، من كثرت صلاته الحديث يعني إلى آخره، وهلة سرت غفلة أصابته، غفلة أصابته. الوجه الذي بعده ما هو؟ ها؟ الثالث. طيب، يطلق على الخبر الموضوع أيضا، يطلق عليه بأنه باطل، يطلق عليه أنه ماذا؟ أنه باطل. قال الإمام أبو حاتم في الجرح والتعديل في كتابه في تقدمة الجرح والتعديل: الكذب والباطل واحد. فمن ما يطلق على الحديث الموضوع لفظ ماذا؟ باطل، لفظ باطل. ويطلق عليه أحيانا لا أصل له، يطلق عليه أحيانا لا أصل له، لكن يجب أن نتنبه إلى أمر مهم، وهو أن هذه العبارة لا أصل له إذا ما أطلقت على حديث مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنهم يعنون لا أصل له عن رسول الله، لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يكون له أصل عن صحابي أو من دونه أو من دونه. لكن إذا أطلقت لا أصل له على غير الحديث المرفوع، على غير، قلنا قد تطلق على المرفوع فيعنون لا أصل له عن رسول الله، وقد يطلقون لا أصل له على غير الحديث المرفوع، فإنهم يعنون لا أصل له عمن أضيف إليه، عمن أضيف إليه سواء كان صحابيا أو تابعيا. مثالهما أخرج العقيلي في الضعفاء والطبراني في الكبير من حديث العلاء بن عمرو الحنفي عن يحيى بن يزيد عن يحيى بن بريد عن ابن جريج عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. ها؟ قال العقيلي رحمه الله عقب الحديث: منكر لا أصل له. قال الإمام أبو حاتم في العلل عن هذا الحديث: هذا حديث كذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نكمل ولا فيه؟ طيب. الوجه الذي بعده وهو الرابع، نعم، كيف يعرف الوضع في الحديث؟ يعني طرق معرفة الوضع، هناك طرق كثيرة، منها أولا الاعتراف والإقرار بأنه قد وضع الحديث، الاعتراف بأنه إيش؟ وضع، مثل المصلوب الذي كان تعجبه الكلمة ينشئ لها حديثا عن رسول الله، ومثل نوح الجامع فإنه إيش؟ قد اعترف بأنه وضع. أيضا ثانيا من الطرق معرفة الوضع ما ينزل منزلة الإقرار، ينزل منزلة إيش؟ ولم يقر، لكن قوله ينزل منزلة الإقرار ويأخذ حكم الإقرار حتى ولو لم يقر على نفسه، لو لم يقر على نفسه لكن ينزل منزلة الإقرار. مثاله يقول الحافظ ابن حبان عن رجل يسمى أحمد ابن محمد السجستاني، قال الحافظ: لا يكاد يذكر له باب من أبواب العلم إلا وأغرب فيه عن الثقات، جاء بأحاديث ويأتي عن الأثبات بما لا يتابع عليه، ما يتابع عليه. ذاكرته، ابن حبان يقول: ذاكرته بأشياء كثيرة فأغرب علي فيها في أحاديث الثقات، فطالبته على الانبساط، نجلس سوية ننبسط، ها، نسمع وتعطيني إيش كتبك، فأخرج إلي أصول أحاديث، أصول إيش؟ أحاديث. انظر هذه كتبي، نعم، نعم. يقول الحافظ ابن حبان رحمه الله عنه عن هذا أحمد قال: فطالبته على الانبساط فأخرج إلي أصول أحاديث، منها ذكر عددا من الإيش؟ من الأحاديث، أو جملة من الأحاديث، ومنها يعني من هذه الأحاديث أنه ذكر حديث عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: لا حليم إلا ذو عثرة، لا حليم إلا ذو عثرة. يقول ابن حبان: قلت له: يا أبا العباس، هذا حديث مصري، هذا حديث إيش؟ مصري، يعني هو معروف من حديث المصريين، ما رواه مصري ثقة عن ابن وهب، ما رواه مصري ثقة عن ابن وهب، وإنما حدث عنه الغرباء، لا يعرفون من أصحابه، ليسوا من أصحابه وتلاميذه الذين يريدون ويذهبون. وابن وهب حافظ من حفاظ مصر. فقال فقلت يقول هذا الرجل أجابه السجستاني مباشرة مباشرة قال حدثنا يزيد ابن موهب عن ابن وهب. تريد ثقة؟ هذا هو ثقة. يلا هذا يزيد ابن موهب عن ابن وهب يقول ابن حبان فقلت له أين رأيت يزيد ابن موهب؟ فين قابلته؟ قال قابلته بمكة سنة 46 جاهز يعني مباشرة إيش الجواب جاهز. قال في مكة سنة 46 طبعا مكة مورد الناس والعلماء لعمرة وحج محل توارد ولذلك كان العلماء كثيرا ما يلتقون في ماذا في مثل هذه الأماكن المباركة يتدارسون العلم. قال قال بمكة سنة 46 فقال له ابن حبان قلت له سمعت ابن قتيبة يقول دفن يزيد ابن موهب بالرملة سنة 32 أنت كيف تقول سنة 46 قابلته؟ حنا دافنين يقول ابن قتيبة دفناه سنة 32 فقال فصار ينظر أو فبقي ينظر إلي يحدق النظر يعني كأنه اكتشفه اكتشف هذا. فهذا القول منه من السجستاني ينزل منزلة الإقرار ينزل منزلة الإقرار. ومن طرائق الكشف عن الحديث المكذوب أيضا التي نص عليها العلماء أن يكون الحديث الذي يروى مخالفا للنصوص الصريحة للقرآن وللسنة النبوية الصحيحة يكون هذا الحديث مخالف يكون الحديث المروي يخالف القرآن والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال لا حديثا لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله هذا الاستثناء إلا أن يشاء الله مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا. لماذا؟ كما نص العلماء كالحاكم وغيره لأن هذا الاستثناء وهذه الزيادة تخالف النصوص من القرآن والسنة وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين خاتم الأنبياء والمرسلين. قال الحاكم رحمه الله وكمحمد بن سعيد المصلوب في الزندقة فروى عن حميد عن أنس مرفوعا أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. قال وضعه أو وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التنبؤ تنبؤ هذا يدعو إليه فلهذا قال إلا أن يشاء الله. فهذا مما تعرف به ماذا يعرف به الوضع مما يعرف به الوضع. الوجه الأخير قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الموضوع في اصطلاح ابن الجوزي الذي قام الدليل على أنه باطل في اصطلاح ابن الجوزي ما قام الدليل على أنه باطل وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه بل غلط فيه ولهذا روى في كتابه الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع. إذن لابد أن تعرف اصطلاح الحافظ ابن الجوزي وأنه يريد به هذا النوع وهذا المعنى. أخيرا
وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت.
نعم، هذه الأبيات هي خاتمة هذه المنظومة النافعة المباركة منظومة البيقوني في علوم الحديث، وختمها رحمه الله وإيانا وإياكم بقوله وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني. وقد أتت أي المنظومة قد تمت وحصلت، ويصفها مع أو على وجازتها بأنها كالجوهر، كالجوهر المكنون المصون، كالجوهر المكنون المصون، وإنما تكون كالجوهر للنفاسة، لنفاستها وحسن صياغتها لما حوته من الأقسام العديدة من أنواع علوم الحديث في كلمات وجيزة، في كلمات وجيزة. ولهذا قال كالجوهر المكنون المصان والمصون سميتها منظومة البيقوني، وهذه نسبة، هي نسبة إليه فهو الناظم. نعم، والنظم هو الجمع، النظم سميتها منظومة البيقوني، النظم لغة هو الجمع. قال العلامة الجوهري في الصحاح نظمت اللؤلؤ إذا أي جمعته في السلك مع بعضه البعض، والتنظيم مثله، ومنه يقال نظمت الشعر ونظمته. ثم قال فوق الثلاثين بأربع أتت، أي أن عدد أبيات هذه المنظومة أربع، نعم أربعة وثلاثون بيتا. ثم قال بخير ختمت، أي بعد أن كملت أبياتها ختمت. نعم، وهذا بناء على المفعول، وختمت بالخير لاشتمالها على عمل الخير والدلالة على الخير، وهو معرفة علم أصول حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أن ذلك كله خير، فشرف العلم بشرف بحسب شرف معلومه، ولا أشرف ولا أجل. نعم، بعد معرفة ما يتعلق بكتاب الله جل وعلا هو العناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال وقد أتت، وكأنها لسهالتها ووجازتها ونفاستها جاءت من غير تكلف ولا عسر. نعم، ثم أقول بعد أن انتهينا من هذه المنظومة وشرحها ختم الله لنا ولكم بخير، ونسأل الله جل في علاه أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيك.